في مسألة 407 التي تتعرض إلى أن المحرم لو قصر أو حلق يوم العاشر فماذا يحل له من المحرمات؟ هل تحل له جميع المحرمات ما عدا ثلاثة؟ أو تحل له جميع المحرمات ما عدا اثنين؟ الأقوال في المسألة كما ذكرنا ثلاثة. الأول للشيخ الطوسي كان يقول قدس في التأديب، كان يقول قدس سره أنه يحل كل شيء له إلا النساء، فقط النساء. الطيب والنساء، الطيب والنساء ما عدا الطيب والنساء اثنين. صيد الإحرامي يكون حلالا، هذا رأي الأول، قول الأول. قول الثاني الذي احنا في البداية جعلناه أولا أنه لا يحل له الجميع ما عدا ثلاث، ثلاثة بإضافة الصيد الإحرامي، فلا يحل إلا بزيارة البيت. وكان أكو قول ثالث للشيخ الصدوق وهو أنه يحل له كل شيء ما عدا الطيب والنساء كالأول، كالقول الأول. لكن الفارق بين القول الأول وهذا القول، قول الأول يقول الحلية تحصل بالحلقة والتقصير، بينما الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول تحصل الحلية برمي جمرة العقبة. وكنا في صدد استعراض القول الأول ومستنداته، ذكرنا توجد سبع روايات، بينا سبع روايات وفيها الصحاح تدل على أنه يحل له كل شيء ما عدا الطيب والنساء. ولكن بعد ذلك قلنا يوجد في المقابل بعض الروايات يدل على أنه حتى الطيب، حتى الطيب يحل، يعني تنحصر الحرمة بمن؟ بالنساء. وكنا في صدد استعراض هذه الروايات الذي تدل كل شيء يحل بما في ذلك الطيب. اذكرنا الرواية الأولى الذي كانت صحيحة سعيد ابن يسار، وكانت صريحة في مضمونها، هكذا كانت تقول الرواية الأولى: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع، قلت إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال: نعم، الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء، إلى آخره. إذن دلالتها صريحة في أن الطيب يحل، أي الرواية الأولى الذي بيناها. ثم انتقلنا علما إلى الرواية الثانية وهي لأبي أيوب الخزاز، وكانت هكذا باللسان التالي: رأيت أبا الحسن عليه السلام بعدما ذبح حلق، بعدما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك. ضمد هما تكتب، هاي ما قلنا سابقا، ضمد على ما جاء في مجمع البحرين: ضمد فلان رأسه أي شده بالضماد، وهي خرقة يعصب بها أو ثوب، وهي خرقة يعصب بها، هي خرقة بعصابة أو ثوب ما خلى العمامة. إذن كل شيء يشد به الرأس انتهى، إذن كل شيء يشد به الرأس ما عدا العمامة يعبر عنه بالضمان، وضمد رأسه أي شد رأسه بقطعة القماش، كما هو الاستعمال الذي فهمناه نحن من البداية. على أي حال، فالرواية تدل على أن الإمام سلام الله عليه وضع المسك في رأسه ثم شده بخرقته ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا. الشاهد هنا وكان متمتعا، هذا يدل على أن المتمتع يجوز له إذا حلق أو قصر يجوز له الطيب. ثم ذكرنا بعد ذلك أن صاحب الجواهر قدس سره أشكل بإشكالين هنا. الإشكال الأول أنه وكان متمتعا، التشمدريك من أين تدري أن الإمام كان؟ هذه شهادة حدسية تكون مرفوضة. والإشكال الثاني الذي أورده قدس سره وأنه في بعض النسخ وكان مقنعا مو كان متمتعا، فإذا كان هكذا يعني كان مقنعا إذن الرواية لا تنفعنا، لأن يمكن حملها آنذاك على غير المتمتع، بأن نفترض أن الإمام سلام الله عليه حج إفراد أو قران، وتقدم عندنا أنه في حج الإفراد أو القران يجوز الطيب بعد الحلق أو التقصير، محل الكلام في حج التمتع، هذا من البداية. هذا ما ذكرناه سابقا لحد الآن، هذا الذي ذكرناه سابقا الشيء الجديد أظن من الآن سوف نذكره إن شاء الله، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ويرد عليه. أما بالنسبة إلى الأول فالشهادة بأنه عليه السلام متمتع ليست شهادة على أمر حسي، ليس قريبا من الحس حتى ترفض فيه الشهادة، وإنما هو حس قريب من الحس من قبيل العدالة، فلان عادل أو ما شاكل ذلك. تقبل فيه آنذاك الشهادة، وإنما لا تقبل الشهادة على الحسي المحض كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني فقد يدفع بأن احتمال تقنع الإمام شيء بعيد، فإن القناعة يتناسب مع الإنسان العادي، لا مثل شنو الإمام عليه السلام، على أنه يمكن أن يقال إن هذه النسخة لم ينقلها إلا صاحب الجواهر، ولو كان هذا شيئا ثابتا لنقله غيره ولنعكس على بقية المصادر. إذن اتفاق المصادر وعدم نقل الخلاف على صاحب الجواهر قد يضعف منين؟ من المعارضة. وعليه يبقى الأمر من هذه الناحية، بعد الأمر بيدك، يعني هاي قضية بعد في الحقيقة نفسية شخصية. فإذا قلنا صحيح قناع الإمام شيء بعيد، يتقنع الإمام شنو يتقنع شنو وهكذا هاي النسخة التي يختص بها صاحب الجواهر شيء ضعيف، فحينئذ يضعف احتمال مقنعان، احتمال كون النسخة مقنع، ويرجح آنذاك التمتع، فيتم الاستدلال بالرواية. أما إذا فرضنا أنه لا تقنع الإمام شيخ لا بأس، ليش؟ قل ليش ظرف طارئ؟ قد واحد يقول ظرف طارئ استدعى، واختصاص صاحب الجواهر بنقل النسخة همات لا يؤثر لا يمنع من الأخير. فعلى أي حال الرواية من هذه الناحية لا تخلو من شائبة التردد والإشكال. ذاك زيارة البيت جائزة لا لازم، ماكو تقييد، ماكو تقييد على أنه المفرد بشرط إذا قدم شنو، لا المفرد مطلقا يجوز له. زين جيد، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. إذن اتضح أنه من حيث المتن أو الدلالة محل تردد، وتبقى القضية كده نفسية من هذه الناحية. الرواية الثالثة صحيحة إسحاق بن عمار. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له؟ فقال كل شيء إلا النساء. المصدر السابق الحديث رقم 8. ودلالتها واضحة على أن الطيب يحل بذلك أيضا، حيث قال عليه السلام كل شيء يعني يحل ومنه الطيب إلا النساء. وأشكل صاحب الجواهر قدس سره في الجزء 19 صفحة 254 بإشكالين. الأول إنها قابلة للتخصيص، والثاني إنها خبر، والثاني إنها خبر طبيعي لم يصقه بصياغة إشكال، وإنما قال خبر إسحاق ابن عمار، فهذا معناه أنه هذه ليست تامة السند هيجي بعد بالتالي، فما ذكر بصيغة إشكال لكن واقعه كذلك. نعم الذي ذكره قال قابل للتخصيص في أمان الله، هل مقدام ذكر ويرد عليه. أما بالنسبة إلى الأول أي أنها قابلة للتخصيص، ماذا يراد منه؟ هل يراد من ذلك أنه نقيدها بما إذا ونخصصها بما إذا كان قد زار البيت؟ هذا المقصود، فنخصص يعني بهذا كما صنع الشيخ الطوسي، كما صنع الشيخ الطوسي قدس سره بالنسبة إلى الرواية الأولى أعني صحيحة سعيد ابن يسار، فإنه حملها على حال زيارة البيت يعني بعد زيارة البيت. مقصود أن التخصيص هذا المعنى هنا، وهو ما بين الرجاء أنه ما هو مقصود، بس قابل للتخصيص، أو أن المقصود أن التخصيص يكون بلحاظ المفهوم، يعني مفهومها أنه كل شيء غير النساء هو حلال فنخصصه، نقول ما عدا كل شيء حلال، مفهوم كل شيء حلال يحل، غير الطيب. التقييد يصير حين أذن تخصيص من قبيل، أنا أقول بعد هذا كل هذا، من قبيل لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث: الطعام والشراب والارتماس وإلى آخره. فالمقصود هنا بعض خصص، قال عندنا مفطرات أخرى نقيد المفهوم، وشكوا به كما صنع السيد الخوئي قدس سره ذلك. إذن احتمالان يوجد في مقصود صاحب الجواهر قدس سره، أما إذا كان يقصد الأول فهو قد ذكر يعني أنه نقيد بما بعد زيارة البيت، فهو قدس سره قد ذكر في صحيحة سعيد بن يسار حينما صنع الشيخ ذلك، يعني حينما الشيخ حمل علينا على ما بعد زيارة البيت، هو قدس سره رد على ذلك وقال إنه بعيد، وإن لم يبين وجه البعد، ولكن نحن ذكرنا وجه البعد، وهو أن هذا أن الوارد هو السؤال من قبل الراوي، فالراوي يسأل ما يحله، لا أن الإمام ابتداء ذكر هذا القانون الكلي. فإذا كان الإمام يذكر هذا القانون وهو أن الناسك إذا حلق يحل له كل شيء خلى النساء عدا النساء، هنا عرفا هذا قابل للتخصيص بما بعد زيارة البيت. أما إذا فرض أنه السائل سأل ذلك ابتداء فالتقييد حينئذ بما بعد زيارة البيت بعيد، لأن السائل قد فرض ماذا؟ قد فرض أنه حلق فقط، يعني قبل زيارة البيت، هو محل كلامه هذا، فلا معنى لأن الإمام يجيب بجواب المقصود منه ما بعد زيارة البيت، والحال أن الفارض هو السائل قبل زيارة البيت. إذن إذا كان مقصود الأول فهو بعيد كما ذكر في صحيحة سعيد ابن يسار، وإذا كان مقصود الثاني فقد ذكرنا أكثر من مرة أن ما أدري توافقني على هالدعوة لو ما توافقني، أي همات بعد قضية ماذا سميها، عرفية نفسية شخصية استظهارية ما أدري شلون، على أي حال ذكرنا أن مفهوم الحاصل ليس من المفاهيم القابلة علما للتخصيص عرفا، فحينما يقال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن ثلاث، هذا لا يقبل التخصيص لأن حصر، فالحصر آبي عن التخصيص عرفا، قلت توافقني لو متوافقنا القضية يهمك، هنا أيضا كذلك، فإن الإمام عليه السلام فإن الإمام عليه السلام قال كل شيء إلا النساء، فحصر الذي تبقى حرمته حصره بمن؟ بالنساء، ومثل هذا آب عن التخصيص. إذن دلالة الرواية على هذا الأساس تامة ولا إشكال فيها. يبقى الكلام بالنسبة إلى السند، إشكاله الثاني أعني السند حيث عبر بالخبر هو قدس سره، إنه لو رجعنا إلى السند وجدنا صاحب الوسائل هكذا يقول وبالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمار انتهى. والمقصود إيش يعني وبالإسناد السابق؟ وإذا رجعنا إلى ما سبق وجدنا السند هكذا محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار. والسند المذكور إلى صفوان لأن هو بالإسناد قال عن صفوان. والسند المذكور إلى صفوان صحيح معتبر محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس الثقة الجليل أستاذ الشيخ الكليني محمد بن عبد الجبار ثقة وثقة الشيخ الطوسي وصفوان بن يحيى كما تعرف علم في رأسه نعم. فالكل ثقات. إذن على هذا الأساس الرواية تكون معتبرة السند وليس فيها مجال للخدشة. فكيف عبر بالخبر شيء لا نعرف له وجها إلا اللهم مقصوده ليس بيان المصطلح وإنما مثل ما احنا أحيانا نقول خبر رواية على أي حال. فإذن على هذا الأساس الرواية تامة سندا ودلالة. الرواية الرابعة صحيحة معاوية ابن عمار نعم هذا بقى فرد شيء هذا نسيته أنه نعبر عنها صحيحة ذيك أو نعبر عنها موثقة هذا كلام على أنه إسحاق ابن عمار هو واحد أو اثنين تغلبي ابن حيان التغلبي أكو واحد ثاني الذي هو ماذا ثقة وإمامي أو أنه ينحصر بإسحاق ابن عمار الصاباطي إذا ابن عمار الصاباطي قال فطحي فتكون الرواية موثقة وإذا كان ذاك فيكون حينئذ الرواية صحيحة. هذه قضية ثانية أنه من زاوية إسحاق هل الرواية تكون صحيحة أو تكون موثقة هذا كلام ثاني لكن بالتالي على كلا التقديرين ليست هي خبرا. خب الرواية الرابعة صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 237 الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير الحديث رقم 2. و يمكن أن يشكل عليها بإشكالين. الأول أن نقل الإمام عليه السلام عن ابن عباس هو بنفسه مضاعف للرواية فإنه لا داعي إلى نقل الإمام عن ابن عباس بل من المناسب إما أن يبين الحكم هو ابتداء أو يبينه ينقله عن آبائه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما أن يبين عن ابن عباس هذا بنفسه يضعف الرواية. هكذا قد يشكل، هكذا قد يشكل، وهو كما ترى فإنه من الوجيه أن تكون هناك نكتة استبعد ذلك، ونحن لا نحيط بكامل المشهد والواقع حتى حينئذ ننكر هذا الناقل، فلعل هناك نكتة ومناسبة استدعت هذا الناقل. فمن هذه الناحية لا يوجد إشكال مهم. الإشكال الثاني الذي هو الأوجه أن هكذا يقال، إنه من قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان متمتعا؟ بل قد دلت الرواية الصحيحة التي نقلها معاوية بن عمار وهي الطويلة الذي تبين كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله في الجزء الجزء 11 صفحة 213 الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث 4. وهكذا صحيحة الحلبي في نفس المصدر الحديث رقم 14 أن النبي صلى الله عليه وآله حج قارنا وقد ساق معه الإبل، وقد ساق معه 100 رأس من الإبل، وحينما طاف المسلمون وسعوا نزل جبرائيل أمر من لم يكن قارنا أو مفردا أمره بأن يتحلل، والنبي بين أني أنا لا أتحلل لأني لست مثلكم فإني قد سقت الهدي. نفس الصحيحة راجعوها وموجود هذا الشيء. إذن هو صلى الله عليه وآله كان قارنا، والمعروف أنه صلى الله عليه وآله لم يحج إلا حج واحد هي حجة الوداع هي الحج. فإذن على هذا الأساس لعله فعل ذلك من هذا الباب، من باب أنه كان قارنا والقارن يجوز له ذلك. نعم ورد في بعض الروايات على ما ذكرنا في محاضرات سابقة أنه صلى الله عليه وآله حج عدة حجات متسترا، إلا أن من البعيد أن يكون ابن عباس ناظرا علما إلى هذه الحجات التسترية التي هي لعله بعيد يكون ناظرا لها، خصوصا وأنه يقول رأيت، والرؤية إنما تكون في الحجة البارزة الظاهرة لا الحجة التسترية منه صلى الله عليه وآله. إذن على هذا الأساس هذه الرواية محل إشكال من حيث الدلالة. هذه الرواية الرابعة والرواية الخامسة الأخيرة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.